أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد تمام الكلام في مباحث الإثبات الواجب سبحانه وتعالى، تلخص مما تقدم أن البراهين التي أقيمت لإثباته سبحانه وتعالى أعمها هو برهان إثبات الواجب، لأن برهان النظام لا يثبت وجوب الوجود ولا يثبت إلا وجود المدبر الحكيم من دون النظر إلى وجوب وجوده أو كون هذا المنظم ضروري الوجود. وكذلك الأمر بالنسبة إلى دليل الحدوث والقدم الزمانيين، فإنه تبين مما تقدم أولا فساد مبنى الحدوث الزمني كما صوره المتكلمون، وإن كان صدر المتألهين الشيرازي قد أثبت الحدوث الزمني لا بالمعنى الذي أثبته المتكلمون. وعلى أي حال، فإن برهان الإمكان والوجوب يثبت ضرورة وجود موجود يكون وجوده ضروريا ومن حق وجوده، وليس الوجود بالنسبة إليه مضافا، مقابل الممكنات التي تتساوى نسبة الوجود والعدم بالنسبة إلى ذواتها. والآن الانتقال إلى بحث التوحيد يتطلب أولا هيكلة البحث، وهذا ما سنفعله اليوم إن شاء الله، وثانيا التقديم ببعض المقدمات الضرورية وبعض القضايا التصديقية الواجب قبولها قبل البدء بالمبحث. التوحيد هو نفي الكثرة، وهذه الكثرة لها أنحاء متعددة كما سيتبين إن شاء الله، لأن الكثرة تارة تكون كثرة داخلية وتارة تكون كثرة خارجية، ونقصد بالكثرة الداخلية التركيب، ونقصد بالكثرة الخارجية وجود النظير والند. وعلى أي حال، فالتوحيد في كلماتهم ينقسم إلى توحيد نظري وتوحيد عملي. والتوحيد العملي هو المرتبط بأفعال الإنسان ومدى ارتباطها بمبدأ واحد غير متكثر، ويظهر التوحيد العملي في عدة أمور، منها التوحيد في العبادة، ومنها التوحيد في الطاعة، وسنأتي على ذكرهما. وأما التوحيد النظري فله انقسامات ثلاث، أو له انقسامات ثلاثة، وقد قسمها بعض إلى أربعة أقسام. القسم الأول من التوحيد النظري هو التوحيد الذاتي، والقسم الثاني من التوحيد النظري هو التوحيد الصفاتي، والقسم الثالث منه هو التوحيد الأفعالي. وقد زاد بعضهم كملا هادي السبزواري بأنه يوجد قسم رابع هو التوحيد الآثاري، أي التوحيد في الآثار. وإن شاء الله إذا سنح المجال سنذكر الفرق بين التوحيد الأفعالي والتوحيد في الآثار. وعلى أي حال، فالمتفق بينهم أن التوحيد النظري على هذه الأقسام الثلاثة: توحيد ذاتي، وتوحيد صفاتي، وتوحيد أفعالي أو فعلي. التعريف الإجمالي لهذه الأقسام الثلاثة أن التوحيد الذاتي يهدف ويعني يرمي إلى نفي الشريك ونفي الكثرة الداخلية، كما قلنا بأن التوحيد في معناه اللغوي يعني نفي الكثرة. في ذاته نفي الكثرة تتجلى بأمرين: نفي الكثرة الخارجية، أي لا تعدد لواجب الوجود، أي لا يوجد أكثر من واجب وجود، وهذا هو ما يطلق عليه اسم التوحيد الذاتي الواحدي أو الواحدية، انطلاقا من وصف الواجب بأنه واحد. فالوحدة والوحدانية نقصد بها عدم وجود كثرة خارجية، يعني من خارج ذاته، لا وجود لتعدد آلهة، لا وجود لأكثر من واجب، هذا يطلق عليه التوحيد الذاتي الواحدي. ويوجد أمر آخر هو نفي الكثرة الداخلية، أي أننا لو سلمنا بعدم وجود أكثر من إله أو أكثر من واجب، فإننا أيضا ننفي عدم وجود الكثرة الداخلية، ونقصد بالكثرة الداخلية وجود أجزاء للواجب، يعني هو غير مركب من أجزاء، وهذا ما يقال له التوحيد الذاتي الأحدي. فالتوحيد الذاتي له ركنان، ركن الأحدية وركن الواحدية. ركن الواحدية نفي التعدد الخارجي، وركن الأحدية نفي التعدد الداخلي، بمعنى نفي الجزء ونفي التركيب وأنه غير مركب من أجزاء. بالنسبة للتوحيد الصفاتي، البحث الأساسي المتمركز في التوحيد الصفاتي هو أن صفاته عين ذاته، أي لا كثرة بينه وبين صفاته. فإذا كان التوحيد هو نفي الكثرة، فالتوحيد الصفاتي يعني نفي الكثرة بينه وبين الصفات، وهذا ما يعبر عنه بأن صفاته عين ذاته وعين بعضها البعض. وهنا ينفتح بحث ويستأنف بحث هو التفريق بين صفاته الذاتية وصفاته الفعلية، والصفات الإيجابية والصفات السلبية، أو الثبوتية والسلبية. وتعرفون أنه لبحث الصفات يوجد أقسام، وجود اعتبارات قسمة للصفات. فتارة نقول أن صفات الله سبحانه وتعالى تارة هي صفات ثبوتية، يعني نثبت له صفة معينة، كأن نثبت له العالمية مثلا، نقول الله عالم أو الواجب عالم. وهناك قسم آخر من الصفات هو في الحقيقة يؤول إلى سلب الصفة، كأن نقول ليس الله بجسم، ليس الله بممكن، ليس الله مثلا في حيز مكاني، هذه صفات سلبية. وهنا بحث مهم جدا وخطير جدا وقع، طبعا أنا عم هيكل هلأ ولا هذا من نحكيهم، وقع هناك نزاع كبير بين المتكلمين والفلاسفة، والمتكلمين المتفلسفة، والمتفلسفين المتكلمة، يعني الذين كانوا متكلمين وتكلموا في الفلسفة أو كانوا فلاسفة وتحدثوا في علم الكلام، في أنه هل حقا يوجد صفات إيجابية لله؟ نحن نقرأ في القرآن أن الله يصف نفسه بالعالم القادر الحي الجبار الملك القدوس إلى آخره، يعني يصف نفسه بصفات إيجابية. هناك مدعى، والبعض كالمتكلم الفيلسوف ابن ميمون اليهودي الأصل، يدعي أنه أصلا كل صفات الله هي صفات سلبية، لأننا لا يمكن أن نكتنه الله، لا يمكن أن نعرف كنهه، فإذا لم يكن لدينا قدرة على معرفة كنه فلن نستطيع أن نصفه إلا بما نحيط به علما، وما نحيط به علما محدود، فكيف نصفه بأوصاف؟ ويستندون في ذلك إلى بعض الأحاديث كالحديث عن الممرضة أظن، أنه كلما وصفتموه بأوهامكم فهو مخلوق مردود إليكم، أو بعض الأحاديث أنه ولعل النملة زعمت أن لربها زبانية، قرون الاستشعار، لا لأنه هي تعتبره كمان. فإذا هناك بحث مهم جدا، حتى أن بعض العرفاء قالوا أن الصفات لا صفات إيجابية لله. والإمام الخميني في مصباح الهداية والخلافة والهداية تعرض لهم بالنقد الشديد. المهم هناك بحث خطير جدا في مباحث الصفات، مهم جدا، لأن عدم حسم هذا الأمر في مباحث الصفات يؤدي إلى التعطيل كما سنرى. هذا بالنسبة إلى الصفات، إلى التوحيد الصفاتي، وقلنا أن معناه هو إثبات أن صفاته عين ذاته. وقبل إثبات أن الصفات عين ذاته، يجب أن نسلم أنه موصوف. وهون في بحث، هون في نزاع، يجب أن نسلم أنه موصوف. فهناك أصل موضوعي أنه يوصف، بعض ادعى أنه لا يوصف، وكمال توحيده طب شو معناتها لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف؟ ففي بحث خطير، وبتقدير أن هذا البحث لم يعطى حقه، يعني الذي أعطي حقه هو إثبات عينية الصفات للذات، وهذا مؤونته سهلة تصديقية، يكفي نفي التركيب لنفي أن صفاته زائدة عليه حقيقة. ولكن البحث المركزي يجب أن يتركز في أنه يوصف أو لا. هناك رأي بين العرفاء وبين المتكلمين وبين بعض الفلاسفة أنه لا يوصف أصلا، حتى تيجي النوبة للبحث صفاته عن ذاته ولا لا. المهم هذا معنى توحيد الصفات إجمالا. طبعا هون البحث بعد ابن سينا وقبل مجيء مثلا مثل الميردامات وغيره من الفلاسفة، في مرحلة وسطية إجا كتير من المتكلمين وتعرضوا لفلسفة المسلمين المتمثلة بابن سينا، تعرضوا لها بالنقد، مثل مثلا عندك أبو حامد الغزالي، مثل عندك الفخر الرازي، مثل عندك أبو البركات البغدادي، مثل عندك ابن ميمون. في كتير فلاسفة تعرضوا هذه الحلقة يعني نحن كأنه من نط من ابن سينا لمين؟ لمولا صدرة أو لهذه الجماعة. بس في حلقة هون صار في ضجيج قوي جدا، وبحث الصفات هو وقع ضمن أهم المباحث. عشان هيك إن شاء الله إذا الله وفقنا ما نسلط الضوء على هذا الموضوع لأنه مهم جدا. أما التوحيد الأفعالي وهو الركن الثالث من أركان التوحيد النظري، وهو يعني إجمالا إسناد جميع الأفعال إلى الله الإرادية وغير الإرادية بما لا يشوبه الجبر، بما لا يشوبه. ومن هنا التوحيد الأفعالي هو الذي يكون بمثابة يعني الاستهلال والدخول الممنهج إلى بحث العدل. يعني نحن عندما ندرس التوحيد الأفعالي سنرى أن التوحيد الأفعالي يعني إسناد جميع الأفعال إلى الله الاختيارية وغير الاختيارية، يعني فعل الإنسان الاختياري مسند إلى الله. فيأتي السؤال مباشرة، وكيف يكون الإنسان مختارا إذا كان فعله مسنودا إلى الله أو مستندا إلى الله؟ فمنفوت بطريقة ممنهجة على بحث العدل من التوحيد إلى العدل. على أي حال، فإن التوحيد الأفعالي يعني إسناد جميع الأفعال إلى الله. وطبعا التوحيد الأفعالي يتفرع عليه أنواع من التوحيد. فهناك توحيد أفعالي على مستوى الخالقية كخلق مثلا، وهذا البحث الذي ركز عليه المتكلمون. ويقصد من هذا الأمر أن الله خلقنا وما نعمل أو وما نفعل، يعني خلق أنه خالق لأفعالنا. وهنا بحث يعني المتكلمون جعلوا البحث بهذا العنوان، هل أننا خالقون لأفعالنا أم هو خالق لأفعالنا؟ لاحظوا ما في بأمر بين أمرين، يعني نحن خالقين لأفعالنا أو هو خالق لأفعالنا. فالتوحيد الأفعالي أحد مظاهر التوحيد الأفعالي تتجلى في التوحيد في الأفعالي في الخالقية، يعني خالق للأفعال أم ليس خالقا للأفعال أم أمر بين الأمرين. الركن الثاني من أركان أو النوع الثاني من أنواع التوحيد الأفعالي هو التوحيد في الربوبية. ولذلك لا ينبغي أن يجعل التوحيد في الربوبية قسيما للتوحيد الأفعالي، بل إن التوحيد في الربوبية أنه لا رب لنا إلا الله هو قسم من أقسام التوحيد الأفعالي وليس قسيما له. وطبعا تعرفون الربوبية إما تكوينية وإما تشريعية، وكلاهما يدخلان في البحث على منهج واحد. النوع الثالث من أنواع التوحيد الأفعالي هو التوحيد في المالكية، أنه مالكنا ومالك جميع الموجودات ومالك أفعالنا ملكا وإحاطة تكوينية، فيدخل هذا البحث ضمن التوحيد الأفعالي. وأخيرا البحث في التوحيد الأفعالي في الحاكمية، وأنه هو الحاكم الوحيد، حاكم والمشرع ومالك الأمور، وينبغي أن يكون الحكم له. ولكن هذا المعنى كيف ينسجم مع نظرية الإمامة، أو كيف ينسجم مع نظرية أن وجوب طاعة الأنبياء وإلى آخره؟ ولكن هذه الهيكلية تشير إلى أنها توحيد في الحاكمية أو القول بولاية الأئمة وولاية الأنبياء ليس أمرا متعارضا مع التوحيد في الحاكمية أو التوحيد الأفعالي، بل هو أمر منسجم معه. وهنا طبعا بينفتح بحث اللي هو النظرية السياسية الإسلامية، كيف أن الإسلام يرى توحيد أفعالي في الحاكمية وفي نفس الوقت ينظر لولاية الأنبياء وولاية الأئمة وولاية الفقهاء. جيد، هذا تقسيم البحث في التوحيد. فإذا يبدأ البحث في القسم الأول وهو التوحيد النظري، والقسم الأول من التوحيد النظري هو التوحيد النظري الذاتي أو التوحيد في الذات. وفي الحقيقة أن هذا الأمر يحتاج إلى مقدمة منهجية ضرورية جدا، وهي أن فهمنا لوجوب الوجود وللإمكان سيرافقنا إلى آخر الطريق. يعني سنجد أنه أن فهمنا لله بأنه واجب الوجود هو الذي سيكون الحد الأوسط لجميع براهيننا حول التوحيد. يعني إذا فهمنا وجوب الوجود فإن وجوب الوجود سيؤدي تلقائيا إلى كل مراتب التوحيد، وبالأخص مراتب التوحيد الذاتي، أو كما يعبر صدر المتألهين الشيرازي إنه لا ثاني له في أصل الوجود، وكل ما فرض وكلما فرضه عفوا العقل ثانيا فبعد تحديق النظر وجده عين الأول. يعني في الحقيقة بحث التوحيد هو تحديق النظر في الوجوب، هذه النقطة. كل ما فرضه العقل ثانيا بعد تحديق النظر سيجده عين الأول، وهذا أمر مهم خاصة على ما قدمناه من بحث وجوب الوجود، لأن نفس وجوب الوجود إذا أحطنا به علما فإنه سيودي بنا إلى التوحيد تلقائيا، حتى أن بعضهم ادعى أننا لا نحتاج إلى برهان على توحيده منفصلا عن برهان إثبات وجوده، لأن نفس برهان إثبات وجوده هو كاف لإثبات وحدانيته. واستشهدوا بهذا الأمر أو على هذا الأمر بالآية القرآنية التي تقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، فيقول هذه شهادة تكوينية، يعني نفس وجوده شهادة تكوينية على أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وإلا شهادة تشريعية ما بتصح، ما بيصح المتهم يكون هو الشاهد، هو شاهد على نفسه بأنه لا إله إلا هو، هذا مش شهادة تشريعية أو شهادة قضائية، هذه شهادة تكوينية. ومنهم آية الله أو الشيخ جواد الآملي الذي يقول في عدة مواضع من كتبه ومنها كتاب علي بن موسى رضا والفلسفة الإلهية مستشهدا بهذه الآية أن وجوده شهادة تكوينية على وحدانيته، فمن فهم وجوده حكم لزاما بوحدانيته من دون حاجة إلى دليل آخر، وهو الحق كما سنرى إن شاء الله.
نعم.
لا لغوي. لا كل كثرة بحسابها، يعني نفي الكثرة الصفاتية تتجلى في أن صفاته عين ذاته، لأنه لو لم تكن صفاته عين ذاته لكانت زائدة على ذاته فتكثرت ذاته وتكثرت حقيقته، ولو لم تكن كل الأفعال منتسبة إليه أيضا لتكثرت فاعليته، أو لصارت الفاعلية في الخلق متكثرة، فاعليته وفاعلية غيره. فالتوحيد يعني لملمت كل الأفعال لجهة واحدة. التوحيد العملي جايين في إن شاء الله ونحكي التوحيد في العباد، يعني مثل ما هو طرح.
بس بتوحيد العباد اللي هنحكي
إذا كان معنا وقت، يعني ما حسينا مثلا نحن مثلا إذا بتلاحظ الزيادات اللي عم نزيد عن المتن هي زيادات مترافقة مع الوقت، يعني بالنهاية مثلا ببحث الوجوب عطينا كتير لأنه اضطرينا حتى نفوت بمبدأ العلية، فحسب قداش نحن منطول وما منطول بالوقت، بس حس أنا أنه زادت عن حدة برشدكم لمصادر الأشياء اللي مش موجودة بالمتن.
شو ما في أقصد مثلا
طاعة؟ لا العبادة كأنه فيها معنى أضيق، يعني وإلا التوحيد العملي هو يعني فيك تحط قسم واحد، التوحيد العملي هو أنه أن لا يعمل الإنسان عملا من دون أن يكون مرتبطا بالله، عبادة طاعة شو ما كان. جاي طبعا هذه من الناحية العملية مش من الناحية التنظيرية، وإلا التوحيد في العبادة له جهة نظرية أنه لا معبود سواه، تنظير لأنه لا معبود، لكن بالجهة العملية نحكي أن يجعل الإنسان عمله مطابقا جوارحيا وجوانحيا لمعبوده، بهالجهة التوحيد العملي. وإلا التوحيد في العبادة أيضا تنقول التوحيد في الحب، التوحيد في الخوف، هذه بيحطوها من ضمن التوحيد العملي، أن لا نخاف إلا من الله توحيد عملي، أن يجعل الإنسان خوفه منحصر بالخوف من الله. توحيد في الحب أنه لا محبوب إلا الله مثلا، وكل محبوب هو منه. ولذلك مثلا ملا هادس أبو زواري بشرح الأسماء الحسنى اللي هو شرح الدعاء الجوشان، لما يفسر مثلا يا حبيب من لا حبيب له، بيقول لك هذه مش إنه مسكنة، هو واقعا حبيب الذي لا حبيب له، أما من له حبيب فلن يجد الله في ذلك. يعني إذا أردت أن يكون حبيبك هو الله، اخلي قلبك من كل حبيب، فيكون حبيب من لا حبيب له. ولذلك عندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن معنى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، قال أي من أتى الله وليس فيه سواه. بهالمعنى التوحيد عملي بصير. طبعا التوحيد العملي هو يعني أرقى من التوحيد النظري بهذا المعنى. يقول الإمام الخميني في الأدب المعنوية للصلاة، يقول أنه أصلا كل العلوم نقسم العلوم إلى آلية واستقلالية، وفي عقيدة أن كل العلوم آلية، حتى علم التوحيد اللي هو النظر، حتى علم التوحيد آلة لوصول الإنسان إلى التوحيد العملي والسير والسلوك. هذا نحكى عنه بالتوحيد العملي. فإذا التوحيد النظري الذاتي ينقسم كما قدمنا إلى قسمين، إلى الإثبات الأحدية وإلى إثبات الواحدية. وقلنا أن إثبات الأحدية يعني نفي الكثرة الداخلية، بمعنى نفي التركيب، وإثبات الواحدية يعني نفي الشريك والنظير والضد والند. جيد، نبدأ بإثبات الواحدية. إثبات الواحدية وطبعا يشتركان في أمور في بعض البراهين. عندما نتأمل في برهان وجوب الوجود، نجد أن هذا البرهان يؤدي بنا إلى نتيجة، هو أنه لابد من واجب يكون وجوده عين ذاته، يكون وجوده من حق ذاته، ولا يكون الوجود مضافا إليه، لأن إضافة الوجود إليه يعني أنه كان خلوا منه، وإذا كان خلوا منه يعني كان ممكنا ولم يكن واجبا. فمعنى الوجود أنه في حقيقته هو الوجود، ولا ويمتنع أن لا يكون موجودا. وبتعبير تقريبي، كيف أن للماهية أو للإنسان مثلا نوعان من الصفات، صفة ذاتية وصفة عرضية، كأن نقول مثلا زيد كاتب، نقول الكتابة بالنسبة للإنسان صفة عرضية، يعني هو في ذاته خلو من هذه الصفة، هو قابل لها ولعدمها، أو قابل لها أو غير قابل لها، وصار كاتبا صفة عرضية. بينما مثلا الناطقية بالنسبة إلى الإنسان صفة ذاتية، بمعنى لا يمكن أن نتصور الإنسان فضلا عن أن يوجد الإنسان. لاحظوا شو دقيق، لا يمكن أن نتصور الإنسان ذهنا فضلا عن أن يوجد الإنسان خارجا من دون أن يكون ناطقا، لأنه صفة ذاتية. بمجرد ما قلت إنسان بقولك إنسان فقد استحضرت معه الصفات الذاتية. شبيه هذا الأمر ونظير هذا الأمر عندما نقول أن الواجب موجود، عندما نقول أن الواجب موجود كأننا نقول من وجوده ضروري موجود، يعني أخذ الوجود جزءا من ذاته، طبعا تسامحا جزءا من ذاته، وإلا هو حقيقته الوجود ولا يمكن إلا أن يكون موجودا. هذا معنى الوجوب، هذا معنى واجب الوجود. إذا دققنا في معنى الوجوب نرى أن وجوده هو عين الكمال المطلق، وعين لا تناهي، وعين الإطلاق، وعين عدم المحدودية. هذا أحد البراهين على الواحدية، برهان رقم واحد على الواحدية هو هذا، إن معنى الوجوب يؤدي إلى أنه صاحب الكمال المطلق، صاحب الوجود غير المحدود. لأنه لو كان وجوده ناقصا، لو تصورنا وجوده ناقصا لأدى ذلك إلى افتقاره، لأدى ذلك إلى كونه خاليا من شيء من الكمال، وهو يتنافى مع وجوب الوجود. كيف؟ لأننا لو تصورنا الواجب بأنه ناقص من كمال ما، فإن نقصانه من كمال ما يعني أنه خاليا، أنه خالي من هذا الكمال، أو أنه ممكن بالنسبة إلى هذا الكمال. لو تصورناه ناقصا يعني أنه ممكن لما هو فقير إليه، لأنه هو مثلا نفترض الكمال 100، لنفترض هلا تشبيه، لنفترض الكمال 100 هو عنده 90، يعني العشرة شو خاليين، منه عنده 10، وممكن للعشرة إنه العشرة منعرفه أنه ناقص، فهو ممكن لهذه العشرة. فإذا كان خاليا وممكنا هذا نقيض وجوب الوجود، لأن الوجوب لا يجتمع مع الإمكان، فلا بد أن يكون كمالا مطلقا في ذاته، في ذاته، لأنه لو كان محدودا للازم إمكانه، للازم إمكانه، لأنه معنى الحد نقصان، معنى النقصان فقر وحاجة، معنى الإمكان فقر وحاجة إلى الوجود وكمال الوجود. واضح يا إخوان عم بحكيون هلا؟ طيب إذا حدا عنده أي شيء دغري وقف. فإذا لابد في نفس معنى الوجوب، من تأمل بمعنى الوجوب وصل إلى نتيجة مؤداها أنه الكمال المطلق، أنه الكمال المطلق.
عفواً شيخ، أنت عارف الكمال هلا شيخ؟ شو عارف الكمال؟
الوجود. رجعنا نحن إذا بتحكي
كمال الوجود،
نحن الوجود قلنا مبارح بالقعدة الأخيرة بالعقيدة لما حكينا قلنا إن الوجود أصل كل شرف، وإن حقيقة الكمال يعني كثرة الوجود واشتداد الوجود. إذا بتتذكروا لما حكينا بآخر قعدة بالعقيدة قلنا بس نقول نحن كمال يعني اشتداد الوجود،
إلى درجة ما يحتاج في وجوده
أكثر، اشتداد الوجود. الأكمل هو المحتوي على الوجود أكثر، ولذلك على الهامش في الآية القرآنية تقول وقل ربي زدني علما، يعني أنا أزداد. لاحظ يعني وجودي يتسع، مش زد علمي، ما قال وقل ربي زد علمي، وقل ربي زدني، يعني هو وجوده عم يتسع، زدني علما، يعني لأن حقيقة الكمال هو ازدياد الوجود واتساع رقعة الوجود إذا صح التعبير. المهم، فلا يمكن نفس تأملنا في معنى الوجوب يفضي إلى أنه كمال مطلق، يعني أنه وجود مطلق، يعني أنه وجود مطلق، وجوده غير محدود، لأنه لو كان محدودا لصار ممكنا بالنسبة إلى ما هو خارج الحد. فإذا هذا معنى الوجوب، هذا معنى الوجوب. تأمل آخر في هذا المعنى يفضي إلى أنه واحد. كيف هذا الأمر؟ لأن الإطلاق يلازم الوحدانية. شو يعني؟ المطلق لا يكون متعددا، وبتعبير آخر لا يمكننا أن نفرض وجود مطلقين في الوجود، لا يمكننا أن نفرض وجود مطلقين في الوجود. دائما استعملوا خيالكم هلا، مش مشكلة. إذا افترضنا أن الوجود، طبعا تشبيه يعني نازل جدا، طبعا نفترض أن الوجود المطلق هو، الوجود المطلق هو هالقد، ده نفترض، ها هو الوجود المطلق ما فيناش نقول عنه هالقد، ولكن فرض، لنفترض أن الوجود المطلق هو هالقد بس كتشبيه، وقلنا أن الواجب هو المطلق. شو يعني؟ يعني قد ملأ كل شيء، مش قلنا ملأ كل شيء مش يعني مطلق؟ شو يعني مطلق؟ يعني لا يخلو منه شيء. فرض الثاني، فرض الثاني يعني كأنك عم تفرض وجود آخر غيره. طب وين بدين الواجب؟ إذا هو ملأ الوجود، ما هو ملأ الوجود، أنت عم تفترض الواجب يعني الغني المطلق، يعني الكمال المطلق، يعني الوجود المطلق. إذا الواجب هو الوجود المطلق، فرض واجب آخر يعني بده مكان، طبعا تشبيه، بده حيز، بده جهة. ولذلك أنت إذا فرضت واجبا، فرض الواجب الأول مرأ الوجود كله، اللهم إني أسألك بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، ملأ الوجود كله، مثل ما بنقرأ بالدعاء ملأ الوجود كله. طيب إذا ملأ الوجود كله، الآخر المفروض شو ملأ؟ دققتوا معي؟ هذا صياغة البرهان العرفية يعني. الآخر الموجود شو ملا؟ إذا عم تفترض اثنان عم تفترضن واجبين صح؟ ما نحن عم نقول فرضوا الواجبين، عم تفترض اثنان واجبين، وقلنا معنى الوجوب هو الإطلاق، يعني عم تفترض اثنان مطلقين. إذا عم تفترض اثنان مطلقين يعني هذا ملأ الوجود كله وهذا ملأ الوجود كله، بصيروا اثنان؟ بصيروا اثنان؟ والله
بصيروا واحد ملأ وخلص.
ما هذا اللي عم نقول، إذا أنت فرضت وجود واجبين اثنينات في معنى كونه واجبا أنه مطلق غير محدود، فكونه مطلق هو بنفسه طارد لوجود غيره، لوجود الأغيار، فلا يمكن للواجب أن يكون متعددا، لأن فرض التعدد هو فرض محدوديتهما. لما تقولي فتنة، شو يعني فتنة؟ يعني هذا غير هذا، هذا غير هذا، يعني هذا له حد بيخلص ببلش التاني، صح؟
مقتضى المغايرة
التمييز، مقتضى المغايرة المحدودية والتمييز. فإذا عم تفترض لي بالوجود في واجبان، عم تفترضن غير بعض، لأنه إذا عم تفترضن هني شيء واحد صرت تغير على مستوى اللفظ، بس على مستوى اللفظ. واقعا عم تقولي برا في واجبان، إذا واقعا برا في واجبان يعني هذا الواجب انتهى عند حد وبدأ الواجب الآخر عند حد آخر، ولا إذا هذا الواجب ملأ الوجود كله بنفسه طارد للواجب الآخر وممانع له. فنفس معنى الوجوب، فنفس معنى الإطلاق يعني الوحدة. هلأ هدول اللي درسين الرياضيات بيسهلوا علينا كتير، نقول نعم إنفينيتي بلس إنفينيتي أداد اثنان إنفينيتي ولا إنفينيتي واحد، فش الإنفينيتي واحد، مستحيل يكون في اثنان إنفينيتي بنفس الوقت. يعني غاية الأمر إنه المطلق، المطلق في نفسه واحد. يعني فيك تعبر عنا هيك، فيك تعبر عنا للقضية هيك، الواجب، الواجب يساوق، طبعا يساوي ويساوق بتاخذون بالبداية، الواجب يعني equivalent، هو الواجب يساوق المطلق والمطلق يساوق الواحد. هذا هو البرهان، هذا هو البرهان. إذا كان واجبا يعني مطلق، إذا كان مطلقا يعني واحد، لأنه إذا ما كان واحد يعني محدود، إذا كان عندنا اثنان يعني محدودين، إذا محدود يعني مش واجب. هذه القضية هي قضية مسابقة لبعض. فإذا نفس النظر إلى وجوب وجوده يفضي إلى وحدته، مثل ما قال الملا، وكل ما فرضه العقل ثانيا فبعد تحديق النظر وجده عين الأول. إذا عرفت معنى الوجوب يتفرع على وجوب وجوده أنه غير محدود. هلأ بتقولي طب ما الممكنات وين؟ بقول لك جاي الكلام، غير محدود، وجوده مطلق، وسع الوجود، رحمته وسعت كل شيء. قلنا الرحمة شو معناتها؟ وجوده وسع كل شيء، ملأت أسماؤه أركان كل شيء. هون كمؤيدات يعني كاستئناسات. معنى الوجوب يعني غني، لأن الفقر يعني إمكان، والوجوب والإمكان ما بيجتمع. وجوب يعني مطلق غير محدود، غير محدود يعني واحد، لأن الفرض المطلقين محال. مثل ما بقول آية الله الجواد الآملي، بقول فرض شريك لله مش فرض المحال، حتى تقولي فرض المحال ليس بمحال، مش هيك بنقول؟ فرض المحال ليس بمحال، خي يتنزل معي، تعال نفرض إله شريك. هذا بحث من أدلة التوحيد، نبلش إنه لو كان له شريك كذا كذا محال، فبالتالي ليس له شريك. آية الله الجواد الآملي بقول فرض الشريك لله ليس من باب فرض المحال ليس بمحال، فرض الشريك لله فرض محال، مش فرض المحال، فرض محال. يعني أنت عقلك ما بيركب براسه معنى الوجوب وفي شريك، يا بيظهر معنى الوجوب لبرا وبتيجي في الشريك، يا بيجي معنى الوجوب بتيجي مع الوحدة.
تنقيح مصطلح، تكون معنى الآية لو كان فيه ما آية إلا الله فسدتها، مو أنه كانت صارت وفسدت،
لا لا لا
ما كان صارت.
عشان هيك بقول ملا صدرا، بيقول بهالآية، بيقول هذه الآية تشير إلى برهان مهم جدا، هو يا برهان التوارد يا برهان التمانع. هلأ في اختلاف بتفسير. بيقول والبعض الذي قال لفسدتا بمعنى أن الواجبان بينوجدوا بيتخانق أو مش عارف شو، بيقول هذا خطاب، هذا دليل خطابي بل شعري، وحاشا للقرآن أن يتكلم بهذه اللغة. يحكي هيك بالمبدأ والمعاد بالمضار، حاشا للقرآن أن يكون عنده هيك. يعني حسب ما قالنا مرة أستاذنا، قالنا هو الإمام والحسين، إمام الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، إمامان بنفس الزمان وما تخانقوش. عم تفترض لي واجبان بيتخانقوا؟ يعني أفت كيف عم تفترض لي واجبان بيتخانقوا؟ هني معصومين وما بيتخانقوا. يعني كأنه بيفسرولنا لفسدتا يعني تخانقوا، هذا بده يخلق وهذا بده يخلق. طب خلي هذا كل الواجب واحد كريم أخلاقه ويقول للتين أنت عمال بدك إيه؟ مش هيك القصة. لفسدتا من وجده، من وجده فرض تعدد الآلهة هو فرض العدم. وهون طبعا بنيجي قبل إنه الوجوب بنحط لها مساوقة لشو؟ للوجود. مثل ما قال العلامة، فرض الوجود فرض الوجوب، فرض الوجوب فرض الإطلاق، فرض الإطلاق فرض الوحدة. جاي
وانا تركب من الوجود
والعدم. هون التركب هلا بنحكي عن الواحدية، الأحدية بدنا نحكي عنها ان شاء الله. جاي فاذا اخوان انا بيهمني تكون كتير واضحة براسكم النقل من الإطلاق للوحدة، كتير مهمة هذه لانه كتير رح تفيد.
الإطلاق الوحدة ده بس كيف من الواجب للإطلاق؟
ممتاز، ممتاز ممتاز. معنى الوجوب ما هو؟ معنى الوجوب أنا بهمني تخذ لي من الوجوب أنه ليس بممكن، يعني لا تتساوى، لا يتساوى نسبة الوجود والعدم إليه. لو كان ناقصا بجهة اللي هو ناقص فيه، لأن أقول لك يعني هو عنده 100 لنفترض الكمال المطلق 100 لنفترض، هو عنده 90 يعني العشرة هو شو فاقد لها أو ممكن لها، ممكن لها العشرة مظبوط، فشابه الإمكان صار ممكن بجهة من جهاته.
طيب
وهذا خلاف الفرض، إن فرضت واجب لاحظت فرض نقصه، فرض نقصه وفرض فقره وفرض محدوديته هو عين فرض إمكانه. لأنك إذا فرضت محدود فقد فرضت أنه له حد لا يتعداه، فرضت أنه له إمكان لما هو خارج الحد. عنده علم 90 ما عندهش علم 100، يعني هو عنده 90 وهو ممكن للعشرة التاني. تفت إذا قلت لي ممتنع للعشرة التاني هون رجعنا نصيبي أكبر، عرفت كيف؟ صار هو عنده شيبة الامتناع. بس أنا عم أقول لك هو عنده علم محدود، هذا الفرض. علمه المحدود يعني هو له حد لا يتعداه، وجود الحد الذي لا يتعداه يعني هو فعليا عنده 90 وبالقوة عنده برة الحد الذي لا يتعداه. شو يعني القوة؟ مش إمكان، مش إمكان، هو بالفعل عنده علم 90 وبالقوة عنده علم 100، يعني هو ممكن ليصير عنده علم 100، يعني هو غير واجب، هو غير واجب. فإذا فرض الوجوب هو عين فرض الإطلاق. طيب فإذا كان الأمر كذلك فإن نفس وجوب الوجود يؤدي إلى وحدانيته، يعني نفي الشريك له، نفي الشريك كله يرجع إلى التأمل بمعنى الوجوب. هذا العميل كنية من الأمور التي ذكروها أيضا، وهي من الأمور المهمة قاعدة. هذا دليل تاني، ها دليل الأول حكينا. الدليل الثاني هو أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. قالوا صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، يعني لا شريك له لصرف الشيء. وفي الحقيقة هذا الأمر، هذا الدليل رح يشكل مقدمة تمهيدية لبحث الأحادية، يعني اتضاح بعض الأمور بهذا الكلام رح يودينا للبحث الأحادية لبكرة. شو عم نقول هون؟ عم نقول أن الشيء لو كان له فردان، لو قلت لي في واجبان لتمايز الواجب الأول عن الواجب الثاني. منيح؟ عم تقول لي أنت في واجب رقم واحد وفي واجب رقم اثنان بالوجود، في واجبان، الواجب رقم واحد غير الواجب رقم اثنان، لأنه إذا مش غيره صار عينه، صار بس ترديد ألفاظ ألقاب لنفس اللفظ. عم تقلي الواجب رقم واحد هو غير الواجب رقم اثنان. فإذا الواجب رقم واحد متميز عن الواجب رقم اثنان. شو يعني؟ يعني الواجب رقم واحد عنده شيء مش موجود عند الواجب رقم اثنان، والواجب رقم اثنان عنده شيء مش موجود عند الواجب رقم واحد، ولا كيف بدهم يتميزوا؟ شو معنى التمايز؟ معنى التمايز أن الواجب الأول فاقد لأمور يجدها أو موجودة عند الواجب الثاني، والواجب الثاني فاقد لأمور موجودة عند الواجب الأول. ما إذا واحد فاقد لشيء صار الثاني محيط فيه. شو يعني صار الثاني محيط فيه؟ ما عرف صار واجب. جايين؟ عم تقول لي في واجبان، ونحن عم نحكي أبعد من هيك، نحن نحكي إن هني متميزين. نفس التمايز يعني التغاير. تغاير يعني هون في شيء ميزه عن هذا، هون في شيء ميزه عن هذا. طيب 100%. فإذا نحن جينا لأنه فإذا صار الواجبان متميزين بفقدانهم وبفقدانهم، فصار كل واجب ليتميز عن غيره يفقد أمورا، يفقد أمور. فبنرجع لشو؟ بنرجع للفقر، بنرجع للنقص، يعني بنرجع لخلاف الوجوب. يعني كيف؟ أنا عم بفرض وجود واجب واحد، وجود عم بفرض في واجبان، هذا الواجب غيره، غير هذا الواجب، غير يعني في جهة اشتراك، في جهة افتراق، في جهة اشتراك، في جهة افتراق، ولا كيف بدهم يصيروا اثنان؟ معنى الاثنينية التغير، ومعنى تغير التمييز، ومعنى التمييز وجود جهة مميزة لهذا عن هذا، وجود جهة مميزة. ففي جهة افتراق، جهة الافتراق يعني الفقدان، لأنه هذا يفتقد ما يميزه أو ما يميز الواجب الثاني عنه، وهذا يفتقد ما يميز الواجب الأول عنه، فيشوب كل واجب فقدان. فقدان يعني يفقد ما يميزه عنه، وهذاك يفقد ما يميزني عنه. فإذا رجعنا للفقدان رجعنا للإمكان، هذه النقلة، لأن الفقدان يعني هو بالقوة له، بالقوة له، يعني أنا فاقد، هلأ أنا فاقد ل 100 دولار، يعني بالقوة ل 100 دولار، يعني أنا ممكن بالقياسة معه، عرفت كيف؟ مش واجد لكل شيء. نفس الوجوب يعني واجد لكل شيء. تأملوا بمعنى الوجوب بيطلع معكم كل شيء حكوا الفلاسفة. شو يعني واجب الوجود؟ يعني واجد لكل شيء، لأنه هو لأن وجوده غير ممكن. إذا غير ممكن يعني هو مش ممكن لشيء. يعني واجد لكل شيء، واجد لكل شيء مطلق مثل ما قلنا، أو واجد لكل شيء يعني مش فاقد لشيء. إذا مش فاقد، إذا هذا مش فاقد لشيء وهذا مش فاقد لشيء، صار واحد.
بس مش لازم بعدين نثبت كل هول الصفات، يعني عم نقول إنه وجود، فهمنا وجود وإنه واجب الوجود، بس ليش هالوجود له علم، هالوجود له حياة؟
ما بعد نحكي،
ما عم نحكي هيك
أكثر. ما هو
إنه هو واجد لكل شيء، لأنه هو واجب
ببحث الصفات. راح نقول إنه نفس الصفات الكمالية هي نابعة من وجوده أصلاً ومن وجوبه. نحن عمول
بالوجود، لما نحكي هون بدنا نقول بس بالوجود، يعني هو ناقص
بالوجود،
وجود هو معنى
100%. ولكن الوجود والكمال شيء واحد، الوجود والكمال شيء واحد. قبل شوي قلت لك إياه، الكمال هو اتساع الوجود. أنا عمل لك، أنا ما عم سمي إنه جهة الافتراق هي علم وقدرة وحكمة،
يعني درجة،
درجة. لما أقول في واجبان، واجبان يعني هذا متميز عن هذا وهذا متميز عن هذا، يعني هذا عنده شيء مش موجود هون وهذا عنده شيء مش موجود هون، ولا ما تميز. إذن فهذا عنده جهة فقدان وهذا عنده جهة فقدان، فإذا عندهم جهة فقدان يعني صاروا ممكنين للي فاقدين له وهني واجبين. فمعنى الوجوب يعني إلغاء كل فقدان، إلغاء كل فقدان يتناقض مع التعددية، لأن التعددية يعني شو؟ التمييز، والتمييز يعني فقدان فقدان. جيد؟ فهذا اللي بيسموه، لأن صرف الوجود الشيء إذا كان وجودا بحتا بلا فقدان فلن يتثنى، ما عادش صار له ثاني. إذا أنت فرضت وجود بحت، وجود واجب، وجود لا فقدان فيه، إذا وجود لا فقدان فيه فهو واجب، فهو واحد. جاي. طبعا هذا مثل ما قلت، هذا مثل استهلال وتمهيد لبحث الأحدية. يأتي إن شاء الله بحث الأحدية، والحمد لله رب العالمين.